الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفها بالمكاره ليبلوهم أيهم أحسن عملا، جلها لهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر، وبشرهم بها فهي خير البشر على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكتفان. والصلاة والسلام على محمد رسولنا وحبيب ربنا صلوات الله وسلامه عليه. جلس مجموعة من الشباب فتحدثوا عن كل شيء، عن أخبارهم، عن همومهم، عن مشاهداتهم، عن مواقفهم، عن رحلاتهم، عن القنوات، عن السيارات، عن الرياضة، الدراسة، الوظيفة. قال محمد من بينهم: يا شباب، لنا 5 ساعات، إيش رأيكم لو استفدنا من ربع ساعة فقط وقرأنا فيها كتيب مفيد؟ تغير وجه خالد وتلعثم سعد، أما أحمد فقال: طيب، لكن غير هذا اليوم، الجلسة الجاية بإذن الله جل وعلا. وفي المقابل جلس مجموعة من النساء فتحدثنا عن كل شيء، عن العلوم والأخبار، عن الأسواق، عن الموديلات، عن القنوات، عن الدراسة، عن الوظيفة، عن فلانة وعلانة. حتى قالت واحدة منهن: يا بنات، لنا أكثر من 5 ساعات، لو استفدنا من ربع ساعة فقط وقرأنا فيها سورة من القرآن. فحصل ما حصل تماما مما قاله خالد وسعد وأحمد ويقوله كثير من الناس. وفي صورة ثالثة قابل شخص يعرفه من زمن وهو من رجال الأعمال، مشغول جدا، قال له: يا فلان، غدا فيه محاضرة للشيخ الفلاني، إيش رأيك نحضرها سويا؟ قال: والله ودي، ولكن عندي أشغال واجتماعات وكذا 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 من عوارض هذه الدنيا. وفي صورة رابعة اتصلت عليها لتدعوها للتسجيل معها في دار التحفيظ النسائية القريبة من المنزل، وهي تعلم أنها تشكو من فراغ قاتل، لكنها مع ذلك حينما دعتها هذه الأخت للتسجيل في هذه الدار تلعثمت وترددت واستصعبت الموضوع كثيرا. وهذا كله من الشيطان، هذا كله من العدو اللدود للإنسان، لأن هؤلاء لم يعلموا عظم هذه المجالس في الدنيا. ومن أجل هذا كان الحديث عن مجالس أهل الجنة، نعم، كان الحديث عن مجالس أهل الجنة، من أجل أن أكثر مجالس الناس اليوم ليس فيها ذكر لله عز وجل، لا قرآن، لا موعظة، لا تربية، أبدا والله، بل هي تمر من دون فائدة تذكر. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان والمنذري والنووي وغيرهم من أهل العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم فرة، وفي لفظ: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، ما أجمل ما قاله هذا الإمام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وكذلك نحن هنا، فإن في الدنيا مجالس، من لم يجلسها يخشى عليه ألا يجلس في مجالس أهل الجنة. ولذا سيكون الحديث عن مجالس أهل الجنة في بيان ما هي، ما هو في بيان ما هي أنواعها، صفاتها، حجمها، ترتيبها، أهلها، شغلهم فيها، خدمها، كيفية الجلوس عليها، شرابها وطعامها، أوانيها، سماعهم فيها، ثم نموذج لمجالس من مجالس أهل الجنة في تلك الدار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. أما أنواعها فقد حكى الله سبحانه وتعالى وذكر لنا أن من مجالس أهل الجنة ما يكون من الأرائك، ومنها ما يكون من السرر، ومنها ما يكون من الفرش، ومنها النمارق والزرابي ومنابر من نور وكثبان المسك، كل ذلك من مجالس أهل الجنة، نسأل الله من فضله. أما الأرائك فقال الله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال الله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. والأريكة هي لا تكون إلا مرتفعة ثم مزخرفة ومنجدة ثم لها قبة من فوقها. نعم هذه هي الأريكة في لغة العرب، لا تسمى أريكة حتى تكون مرتفعة عن الأرض ثم مزخرفة ومنجدة ثم لها قبة تعلوها من أعلى. أما السرر فقد قال الله عز وجل: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. والسرر أيضا تكون ولا بد مرتفعة ولكنها لا قبة لها. وقال الله عز وجل: وفرش مرفوعة. والفرش كل الناس يعرفونها. وقال جل وعلا: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. والنمارق هي الوسائد، وصفها الله عز وجل بأنها مصفوفة، والزرابي هي البسط التي تكون مبثوثة في كل مكان من جنات عدن. أما ما عدا ذلك فقد قال رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم هناك مجالس، ولكن هذه المجالس هي عبارة عن منابر من نور. نعم منابر من نور يجلس عليها الذين يعدلون في أهليهم وفيما ولوا. فإن أردت أن تجلس على هذه المجالس المباركة على منابر من نور عند الرحمن جل وعلا عن يمينه سبحانه وتعالى، فاجلس في بيتك واحكم بين أهلك وأولادك في العدل التام فيما يخصك أنت معهم وفيما يخصهم هم بعضهم مع بعض. أخي الحبيب، نعم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، من هم يا رب الذين يجلسون على هذه المجالس؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فاعدل أخي الحبيب، نعم اعدل في حكمك بين نفسك وبين زوجك، في حكمك بين نفسك وبين أهلك، في حكمك بين نفسك وبين أولادك، لا تظلمهم ولا تتجاوز حدود الله فيهم. أخرج ابن المنذر والبيهقي وغيرهما بأسانيد الجياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب بينهم، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، انظر إلى هذا الفضل العظيم. نعم ناس يجلسون على منابر من نور ووجوههم من نور، ماذا فعلوا وما الذي عملوا في هذه الحياة الدنيا؟ نعم إنهم عملوا عملا يسيرا محبب إلي وإليك، محبب إلى الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم. من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب بينهم، وما والله أسهل ذلك على المؤمن. نعم أن تحب فلانا وأن تحبي أنت فلانة أيضا لا تحبينها ولا تحبها أنت يا أخي الحبيب إلا لله وفي الله ومن أجل الله، فإن فعلت ذلك فوالله لتأتين يوم القيامة على وجهك النور وتجلس على منابر من نور وتأمن، فلا تخاف ولا تحزن. الله أكبر، كل ذلك من أجل أمر يسير، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فالله الله في أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تجلس مجلسك الذي تجلسه مع من تحبهم في الله، وأن تبتعد عمن تبغضهم في الله ولله. وهناك جنس آخر من المجالس هي عبارة عن كثبان المسك، أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد قال عنه المنذري: لا بأس به، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. هذه أنواع من السرر والأرائك والمجالس في تلك الجنان. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله وعظيم إحسانه جل وعلا. وهذه الأرائك وهذه السرر قد وصفها الله عز وجل وبين حالها ومادتها، فقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين صفة هذه المجالس: على سرر موضونة. موضونة هي المنسوجة، أي بمعنى كل سرير وأريكة نسجت فأدخل بعضها في بعض ولكنها تنسج بالذهب واللؤلؤ، مشبكة بالدر والياقوت، ولا تنسج من هذه الخيوط التي يتعامل بها الناس في هذه الحياة الدنيا. لا والله وكلا بالله، فإن الله عز وجل قال عنها: على سرر موضونة. والموضونة هو كل نسج أحكم ودخل بعضه في بعض، فإن العرب تسميه وضناء وتسمي المنسوج به موضونا، ولكن هذا الموضون في جنات عدن إنما يكون منسوجا بالذهب واللؤلؤ مشبكة بالدر والياقوت. وقال الله عز وجل وهو يصف أيضا هذه الأرائك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق، هذا خبر عن البطائن، فما بالك أخي الحبيب بالظواهر التي جعلها الله لأهل الإيمان في تلك المجالس في تلك الجنان. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حجم هذه المجالس، فعند الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدنى أهل الجنة منزله الذي تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. أدنى أهل الجنة منزله الذي تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. والجابية بلد في الشام، وصنعاء كما تعلمون جميعا عاصمة بلاد اليمن. فهذه قبة تنصب لأهل الإيمان، بل تنصب لأدنى أهل الجنة منزلة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت. فالله أكبر. وهذا الحديث صححه ابن حبان ولكنه من طريق دراج عن أبي الهيثم، ولكن له شواهد، وجاء نحو ذلك عن ابن عباس موقوف عليه، وروي عن أبي أمامة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في قوله جل وعلا: وفرش مرفوعة، فقال: لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها 100 خريف. الله أكبر، الله أكبر. يطرح شيء من أعلاها فيهوي حتى يصل إلى القرار، إلى الأرض التي عليها هذه الأرائك، يحتاج إلى 100 خريف، 100 سنة كاملة حتى يصل إلى الأرض إذا سقط من أعلى هذه الفرش. الله أكبر. وفرش مرفوعة لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها 100 خريف. وقد يتعجب البعض، فأقول: أخي الحبيب، أخي المبارك، أختي الفاضلة، والله لا عجب. نعم والله لا عجب. ففي صحيح مسلم في خبر أدنى أهل الجنة منزلة يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة وهو يستعجل على ربه، فقال في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الله عز وجل له وهو أكرم الأكرمين: هذا لك وعشرة أمثاله معه. نعم، هذا لك وعشرة أمثاله معه، يعني 5 في 10، بمعنى أن له مثل 50 من ملك ملك من ملوك الدنيا. هذا لأدنى أهل الجنة. وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ربه، قال الله عز وجل: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نعم، لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وعند أحمد وابن حبان في صحيحة من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال الله عز وجل فيقول: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. الله أكبر، أخي الحبيب، إن أردت أن تقارن بين مجالس الدنيا وبين مجالس الآخرة فخذ أكبر مجلس في الأرض. نعم، خذ أكبر مجلس في الأرض من حين أن خلقت الدنيا إلى انتهائها لأعظم ملك مر على الإنسانية على الإطلاق، كم يستوعب مجلسه؟ نعم، أسألك بالله، كم يستوعب مجلس هذا الملك؟ كم يستوعب مجلس هذا الملك وهو أعظم ملك مر على هذه الدنيا؟ أيستوعب 100 أو 500 أو 1000 أو 10,000؟ اضرب هذا في 10. نعم، اضرب 10,000 في 10، سيخرج لك قرابة 100,000 شخص. هذا أخي الحبيب، هذا الذي يستوعبه مجلس أدنى أهل الجنة منزلة، فما بالك بأعلاهم؟ فما بالك أخي الحبيب بأعلى أهل الجنة منزلة؟ أخرج الإمام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: ربي فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت. قال النووي: أي اخترت واصطفيت؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أولئك الذين سكنوا الدرجات العلا في جنات عدن. أما عن ترتيب هذه المجالس فقد قال الله عز وجل: متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. فهذه السرر أخي الحبيب ليست مبعثرة وليست مهملة، بل قد رتبت وصففت وجعلت في أحسن مكان يليق بها، كما قال الله عز وجل: ونمارق مصفوفة. فهذه السرر مصفوفة، والنمارق أيضا وهي الوسائد قد صففت ورتبت على أكمل وأحسن ترتيب في تلك الجنان. وأيضا أهل الجنة عند جلوسهم في تلك المجالس العظام لا يجلسون صفوفا بعضهم خلف بعض، لا والله، لا يجلسون صفوفا بعضهم خلف بعض، لا والله، وإنما يجلسون متقابلين، يرى بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل: على سرر متقابلين. نعم، يقابل بعضهم بعضا وإن كثر عددهم وإن اتسع مجلسهم، مع ذلك كله فإنهم يتقابلون ويرى بعضهم بعضا في تلك المجالس العظام. ويقول الله عز وجل وهو يبين نعمة أخرى من نعم تلك الجنان في مجالسها، يقول الله عز وجل: وزرابي مبثوثة. والزرابي مر بيانها، وهي البسط، ولكنها هنا مبثوثة بعكس تلك السرر وبعكس النمارق، فتلك مصفوفة، أما هذه فمبثوثة، أي أن البسط موزعة ومنثورة في كل مكان من أماكن تلك المجالس في تلك الجنان. نعم، موزعة، تجد البسط في كل مكان أينما أردت وفي أي مكان شئت أنت ومن معك في تلك الجنان، فإنك تجلس فيها وستجد فرشا وزرابية قد ملئت بها الأماكن. أسأل الله لي ولك من فضله. أما أهل تلك المجالس فقد قال الله عز وجل وهو يبين النوع الأول من الجالسين على تلك الأرائك أولا، وهم الزوجات من الحور العين. نعم، هم الزوجات من الحور العين، هم زوجتك في الدنيا التي أصلحت حالها وسريرها وصلت لربها وقامت وسجدت وركعت لخالقها وصامت فرضها وأطاعت زوجها، هذه تجلس مع خليلها في تلك الجنان، كما قال الله عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نعم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قالوا أي أهل التفسير عليها الحور العين، فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية فواضعت له. نعم، هذه السرر عليها الأزواج، عليها الحور العين، فإذا أردت يا ولي الله إن أدخلك الله في جنته في بحبوحة رحمته وفي مستقر نعمته جل وعلا، فإنك تجلس على تلك السرر ومعك الحور العين يتواضعن لك يا ولي الله. أما أهلها من غير الحور العين فهم أهلك وذريتك في الحياة في الدنيا. الذين آمنوا معك وصدقوا برسالة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أطاعوا الله وابتعدوا عن نواهيه، الذين صلوا وصاموا وزكوا وأقاموا وأدوا ما أوجب الله عليهم. نعم أخي الحبيب، يقول الله عز وجل عن هؤلاء: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، نعم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء أبدا، كل امرئ بما كسب رهين. وإنما الفضل والزيادة هي من محض كرم الله جل وعلا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، نعم قد تبلغ أنت بإيمانك الدرجات العلى في جنات عدن، ولا يكون معك في تلك الدرجة أحد من أبنائك ومن أهلك، فيلحقهم الله عز وجل بك، يرفعهم الله عز وجل حتى يكونوا معك في درجتك، وأنت تتنعم بالدرجة التي جعلها الله لك في تلك الجنان، وهم معك حتى تتنعم بحضورهم بين يديك. أما تنعمهم هم فبمقدار إيمانهم وبمقدار ما جعل الله عز وجل لهم من النعيم في تلك الجنان، فأنت في نعيمك الكامل التام، وهم في نعيمهم الذي يستحقونه في تلك الجنان، ولكنكم أيضا في مكان واحد وفي رتبة واحدة وفي مجلس واحد في تلك الجنان. أما النوع الثالث من أهل تلك الجنان فهم الذين تحابوا في هذه الدنيا بالإيمان والإسلام، الذين أطاعوا الله عز وجل، الذين استعانوا على مرضاة الله سبحانه وتعالى بأخوة فيما بينهم، فجعلوها سبيلا ووسيلة لطاعة الله وللبعد عن معصية الله. يقول الله عز وجل عن أهل تلك الجنان، عمن دخل تلك الدار، يقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل، كل من دخل تلك الجنة العظيمة فإن الله عز وجل ينزع من صدورهم أي غل وأي حسد وأي حقد، فلا يبقى إلا الصفاء وإلا المحبة وإلا الأخوة وإلا التراحم فيما بينهم. ولذا قال الله عز وجل: ونزعنا، وهذه العبارة وهو قوله سبحانه وتعالى ونزعنا تدل على أن إزالة ما في الصدور لا يكون بخفة ولا يكون بشيء من اللين، لا، وإنما هو نزع قوي حتى لا يبقى شيء من آثار الحسد والحقد والغل في قلب كل من دخل إلى جنة عدن، نسأل الله من فضله. ولذا قال الله عز وجل وهو يبين شدة هذا النزع وعلى من يقع، قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فجاء بهذا الاسم الموصول ما في صدورهم، أي نزعنا كل غل وكل حقد وكل ضغينة في قلوب أولئك الذين أكرمهم الله بدخول تلك الجنان. ولذا أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف أهل الجنة قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد. وقد يسأل سائل فيقول: ما شغل أهل تلك المجالس؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يعملون إذا كانوا قد كفوا كل شيء؟ فما هو عملهم وما شغلهم؟ أقول: قد بين الله عز وجل لي ولك ذلك، فاسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. نعم اسمع أخي الحبيب إلى قول ربك جل وعلا وهو يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نعم إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، ما هو هذا الشغل؟ قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وقتادة رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة قالوا: هو في افتضاض الأبكار فوق الأرائك. نعم هكذا قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من أهل العلم: هو في افتضاض الأبكار فوق الأرائك. والسياق يدل على ذلك جدا. انظر إلى قول الله جل وعلا: إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون. فما هو هذا الشغل الذي يتفكه به أهل الجنة؟ قال الله عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نعم، فشغلهم الذي يشغلهم في تلك الجنان هو في عناق الأبكار، هو في عناق الأبكار على تلك الأرائك. نعم، هذا نعيم من أعظم نعيم أهل الجنة لمن حفظ نفسه في هذه الحياة الدنيا. نعم، احفظ نفسك أخي الحبيب، احفظ نفسك واحفظ فرجك، ويا أختي الفاضلة احفظي نفسك واحفظي فرجك، إن أردتما أن تكون من أهل تلك الأرائك ممن ينشغل بذلك الشغل المبارك في تلك الجنان. أخي الحبيب، قد تسأل عن خدم أهل الجنة، قد تسأل عن خدم أهل تلك المجالس. تلك المجالس لا بد وأن يكون هناك من يخدم أهلها وأصحابها، وأقول نعم، قد بيّن الله عز وجل ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وصفهم في الآية الأولى بأنهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أما في الآية الثانية قال: حسبتهم لؤلؤا منثورا. فالله أكبر، انظر إلى الوصف الأول ثم انظر إلى الوصف الثاني، ما الفرق بينهما؟ شبههم الله عز وجل باللؤلؤ المكنون ثم باللؤلؤ المنثور، فهو لؤلؤ رطب جديد لتوه قد انتثر من صدفه. نعم، لتوه قد انتثر من صدفه، فهو قبل كان مكنونا ثم الآن أصبح منثورا، فهو لؤلؤ رطب جديد لتوه انتثر من صدفه، فهو أحسن بهاء وأكثر ماء. هذا هو الذي شبه الله عز وجل به أولئك الغلمان الذين يخدمون أهل تلك المجالس. ثم إنه جل وعلا شبههم في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في المجالس وسرعتهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة باللؤلؤ المنثور، فتشبيههم باللؤلؤ المنثور جاء في وصف حسنهم ووصف صفاء ألوانهم، وكذلك انتشارهم في المجالس، فهم في كل مكان من تلك المجالس، ثم أيضا في سرعتهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة لأصحاب تلك المجالس، فهم في تلك المجالس كأنهم صحف وليسوا خدما. وهذا من التشبيه العجيب، لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على بعض، وهذا من كمال وتمام نعمة أهل تلك المجالس. ولذا جاء في بعض الآثار أن أدنى أهل الجنة منزلة من له ألف خادم. الله أكبر، أدنى أهل الجنة منزلة من له ألف خادم. وجاء في بعض الآثار أن أصحاب عليين لهم من الخدم ألف ألف، كما جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي مليون خادم لكل واحد منهم. الله أكبر، الله أكبر. وليس خدمهم الولدان المخلدون فقط، نعم، ليس خدمهم هؤلاء الولدان وفقط، بل كل الجنة، كل الجنة من أولها إلى آخرها تحت إشارتهم وأمرهم، حتى والله السحاب الذي يسير في تلك الجنان. فعن كثير بن مرة رحمه الله رحمة واسعة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون؟ فأمطره عليكم. وانظر إلى نعمة الله عز وجل في ذلك المجلس العظيم. يقول كثير بن مرة: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة وقد جلسوا في مجلسهم في تلك الجنان العظيمة، فتقول هذه السحابة لهم: ماذا تريدون؟ فأمطره عليكم، تخيرهم، فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. نعم، لا يطلبون شيئا إلا صبته هذه السحابة عليهم صبا. فقال هذا الإمام الجليل الذي أدرك 70 بدريا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: يا سحاب أمطرينا جواري مزينات. والله الذي لا إله إلا هو، إن طلب هذا الولي هذا الطلب فوالله لتمطرنه هذه السحاب ما طلب وزيادة على ذلك. أخي الحبيب، قد تسأل عن كيفية الجلوس، كيف يجلس أهل الجنة في تلك الأرائك العظيمة؟ فأقول لك أخي الحبيب، قد بين الله عز وجل كيفية الجلوس على تلك الأسرة، فقال الله سبحانه وتعالى متكئين عليها متقابلين، وقال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والاتكاء هو الميل، هو الميل في القعود معتمدا على أحد الشقين. وأيضا الاتكاء في لغة العرب إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمدا عليه فإنه يسمى متكئا. وهذه الهيئة تدل على راحة البال مع كمال القوة، فإن القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لهم، أما المتكئ فغالبا لا يتكئ إلا عند كمال الراحة وتمام القوة. أسأل الله لي ولك من فضله. ولذا ورد في بعض الآثار إن الرجل ليتكئ فيها، أي في هذا المجلس من مجالس أهل الجنة، ليتكئ فيها المتكئ مقدار 40 سنة لا يتحول عنه ولا يمله، يأتيه فيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. الله أكبر. أخي الحبيب، إن الرجل ليتكئ فيها أي في هذا المجلس المتكئ مقدار 40 سنة، مقدار 40 سنة لا يتحول عن مجلسه ولا يتغير عن هيئته ولا يمل من مقعده، يأتيه فيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. 40 سنة. أما شرابهم وطعامهم في تلك الجنان في تلك المجالس العظيمة، فإن الله عز وجل بين في آية الأنهار، فقال الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ومن عادة اللبن أنه يتغير طعمه بأسرع ما يكون، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى لا تشوبه شائبة. وهذه الأنهار أخي الحبيب أتدري كيف تكون معك في تلك المجالس؟ قال بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل يفجرونها تفجيرا، قال معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم. نعم، معهم هذه القضبان من الذهب أينما مالوا بهذا القضيب مال النهر معهم، فإن أحبوا أن يكون عن يمينهم جاءهم من يمينهم، وإن أحبوا عن شمالهم جاءهم عن شمالهم، وإن أحبوا أن يلتف حولهم التف حولهم، وإن أحبوا أن يكون شلالات وأنهار من فوقهم ومن حولهم فإنه أيضا يكون كذلك. وقد أخبر الله عز وجل أيضا عن شراب أهل الجنة في تلك المجالس، فقال الله عز وجل وكأسا دهاقا، والكأس الدهاق هو الذي يجمع ثلاثة صفات، هو الذي يجمع ثلاثة صفات، أنها تكون صافية وأنها تكون مليئة وأنها متتابعة. فالكأس الدهاق هو الذي يكون صافيا أشد ما يكون الصفاء، ويكون مليئا ليس بناقص، ويكون أيضا متتابعا يأتيك طورا بعد طور ومرة بعد مرة من دون انقطاع أبدا. هذا هو الكأس الدهاق في تلك الجنان. وأيضا وصف الله عز وجل شراب أهل الجنة في تلك المجالس فقال وأكواب موضوعة. إيش معنى وأكواب موضوعة؟ معناها أخي الحبيب، معناها يا أختي الفاضلة، أن هناك كما يسمى في العصر الحديث بوفيهات مفتوحة، نعم مفتوحة، من أنواع المشروبات في كل مكان من الجنة. إن أردتها في القصر فهناك مشروبات موجودة في كل مكان، وإن أردتها في الغرف فكذلك، وإن أردت هذه الأكواب في الحدائق فكذلك، وإن أردتها في البساتين فكذلك، وإن أردتها في الأسواق فهي أيضا موجودة في كل مكان، وإن أردتها في الممرات فهي أيضا موجودة، بل هي والله موجودة حتى فوق المراكب وحتى فوق الأرائك، وفي كل مكان من تلك الجنان هناك أكواب موضوعة منثورة موزعة على كل مكان في تلك الجنان. أما شراب أهل الجنة في تلك المجالس الذي عظم الله وصفه وأكبر من شأنه جل وعلا فهو الخمر. نعم الخمر، خمر الجنة، خمر الجنة الذي أكثر الله من بيان عظيم فضله وكثير امتنان الله عز وجل به على أهل تلك المجالس. فقال الله عز وجل: وقبل ذلك دعني يا أخي الحبيب أن أذكر لك شيئا من أمراضي وأعراضي من يشرب خمر الدنيا، فإن في خمر الدنيا أدواء وأمراض كثيرة، من أعظمها أربع أمراض. أولا السكر، فإن من يشرب خمر الدنيا ولا بد وأن يذهب عقله من هذا السكر الذي يأتي به هذا الخمر، ثم الصداع الذي يكاد يصدع برأسه ويفلق همته، ثم أيضا بعد ذلك الأمراض الشديدة. نعم أمراض شديدة تغتال هذا الذي يشرب هذه الخمر في الدنيا، فإنها لا تدعه أبدا. قد بيّن الله عز وجل في كتابه أن هذه الخمر في الدنيا هي عبارة عن غول، فنفى ذلك عن خمر الآخرة، فقال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فذلك يدل دلالة واضحة على أن خمر الدنيا هي عبارة عن غول، والغول هو الأخذ الشديد الذي يكون معه ألم وعذاب وشدة على من أخذ به. وكذلك من عوارض هذا الخمر في الدنيا أنه يجعل الإنسان كثير التقيؤ، كثير التبول، أكرمكم الله. فنزه الله خمر الجنة، نعم نزه الله خمر الجنة من ذلك كله. فقال الله عز وجل عن خمر تلك الجنان: لا فيها غول، أي لا تأخذهم بالأمراض الشديدة. وقال أيضا: ولا هم عنها ينزفون، أي لا تنزف عقولهم بل تبقي على العقول كما هي. وقال أيضا: لا يصدعون عنها، أي لا تأتيهم بالصداع الذي يجعلهم يصدون عن الخمر في هذه الحياة الدنيا، فإن خمر الدنيا معها شر وصداع، أما خمر الآخرة فلا صداع معها ولا ألم. وقال الله عز وجل أيضا: ولا ينزفون، أي لا تسبب لهم القيء والبول كخمر الدنيا. فنفى الله عز وجل عن خمر الآخرة كل الأدواء التي تكون في خمر الدنيا. ولذا قال الله عز وجل وهو يؤكد هذه الحقيقة على من صبر عن هذه الخمر النتنة في الدنيا، قال الله عز وجل في وصف تلك الخمرة، قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طاهرا من كل عيب ونقص. ولذا قال الله عز وجل: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، من شدة طربهم وفرحهم بهذه الخمر في تلك الدار العظيمة. قال الله عز وجل: يتنازعون فيها كأسا، وانظر إلى قوله جل وعلا يتنازعون، فالتعبير بالتنازع يدل على أنهم يشربون هذه الخمر هم وجلساؤهم بكامل الرغبة والاشتياق والأنس. ولذا كان كل واحد منهم يقول للآخر: عجل عجل، ويقول للساقي: هات الثاني هات الثاني، من شدة طربه وأنسه وفرحه ورغبته واشتياقه لهذه الخمر في تلك الدار. ولذا أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. فأخي الحبيب، أخي الفاضل، إياك إياك ثم إياك، لا تبع هذه الجنة بما فيها من هذا الخمر العظيم الجليل في وصفه وفي قدره وفي أثره وفي تأثيره بخمر نتنة قبيحة في هذه الحياة الدنيا. فهذا وعد أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يتوعد فيه من شرب الخمر في الدنيا أنه لن يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. نعم والله من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لن يشربها في الآخرة. نعم ومعنى أنه لن يشربها في الآخرة أي أنه لا يطلبها ولا يتمناها في تلك الدار، بل إنه ينساها فيغفل عنها. نعم لا يطلبها كما يطلبها غيره، ولا يتلذذ بها كما تلذذ بها غيره. فإياك إياك أخي الحبيب. نعم واعلم أن كل مسكر خمر، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن شرب أدنى مسكر في هذه الدنيا ثم لم يتب فإنه والله سيحرم من خمر تلك الجنة والعياذ بالله. وهناك أمر لا بد من الوقوف معه قليلا، وهو أن الله عز وجل حينما بين شراب أهل الجنة في تلك المجالس العظيمة ميز بين طبقتين وفرق بين فئتين، فرق بين الأبرار وبين المقربين، فقال الله عز وجل عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نعم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها أي ما يمزج بهذا الشراب هو كافور، ولكن بالنسبة للمقربين قال الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وعباد الله هنا هم المقربون، ولذا قال ابن كثير: أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج. نعم، صرفا بلا مزج، يشربونها من دون أن يمزج بها شيء آخر، وذلك لعظيم ما لهم من الجزاء عند الله عز وجل. ولذا أيضا بين الله عز وجل في سورة المطففين عند قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، هذا جزاء الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ومعنى رحيق أي أنه طيب الرائحة جدا، ومختوم بينه الله عز وجل في قوله: ختامه مسك، أي أنه يختم بالمسك من أعلاه، فبدل أن يكون التغليف كما كان في القديم بالطين والحجر ونحوه وكما هو الآن في هذه القطع من البلاستيك وغيرها، وكما يكون أحيانا بالشمع الأحمر ونحوه، لا، في تلك الجنان الختم الذي يوضع على أفواه تلك الأبواب والأباريق والكؤوس في جنات عدن يكون من مسك. وأيضا كذلك ختامه مسك، أي أنه إذا انتهى منه فإن الذي يجده في آخر هذا الشراب هو مسك أذفر طيب الرائحة جدا، فهو طيب من أعلاه، طيب في منتهاه، طيب في أثره وتأثيره على من شربه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، أي أن شراب الأبرار يمزج بتسنيم. أما بالنسبة للمقربين فقال الله عز وجل: عينا يشرب بها المقربون. نعم، ومزاجه من تسنيم، هذا للأبرار. أما للمقربين في الدرجات العلى في الفردوس الأعلى من تلك الجنة العظيمة فإنهم يشربون من تسنيم مباشرة، عينا يشرب بها المقربون، ولا يمزج لهم منها مزجا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وشرابهم من سلسبيل، مزاجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان، صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب، فتلك تصفيتان، لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان، هذا وذو التخليط مزجى أمره والحكم فيه لربه الديان. نعم، لما صف المقرب سعيه في الحياة الدنيا صف الله له شرابه في تلك الجنة، في تلك الجنة العظيمة على تلك المجالس الجليلة. أما طعامهم فقد قال الله عز وجل في وصف ذاك الطعام: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فهناك فاكهة مما يتخير الجالس على تلك المجالس، ولحم طير مما يشتهون، فأخبر عن الفاكهة أنك تتخير منها ما تشاء، وعن اللحم أنك تشتهي منه ما تشاء. ولعل سر التفريق بين الفاكهة واللحم والله أعلم أن الفاكهة حاضرة دائما. أما اللحم فبحسب الرغبة والطلب، لأن الاختيار غالبا ما يكون من الحاضر. نعم، الاختيار غالبا ما يكون من الحاضر، فلذا قال الله عز وجل في الفاكهة: وفاكهة مما يتخيرون. أما التشهي فعادة ما يكون من الغائب، فلذا قال في اللحم: ولحم طير مما يشتهون. ولذا أيضا قال عن الفاكهة: لهم فيها فاكهة. فهكذا بين حال الفاكهة في تلك الجنان، أنها لهم في كل وقت وفي كل حين. ثم قال: ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون. أما الفاكهة فهي حاضرة، أما غيرها فإنهم يطلبونه ويدعونه فيأتيهم. ولذا قال أيضا عن الفاكهة: قطوفها دانية. وقال أيضا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فهذه أشجار أهل الجنة من حول الجالسين على تلك المجالس، إذا اشتهوا شيئا فإنما هو الرغبة التي تكون عبارة عن حديث في النفس، إنما هي الرغبة التي تكون عبارة عن حديث بين الإنسان ونفسه، فتأتيك الأشجار تدنو لك يا ولي الله، فتقطف منها ما تشاء وتأخذ منها ما تريد، ثم ترتفع وتعود إلى مكانها، وإن طلبتها مرة أخرى جاءتك وأنت في مكانك. هكذا نعيم تلك الجنة في تلك المجالس العظيمة. ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة منهم. وذللت قطوفها تذليلا، أي ذللت لهم تذليلا شديدا، بحيث أنها تسمع لأمرهم وتطيع إشارتهم. أما أواني تلك المجالس فقد قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وانظر إلى التفريق بين الآنية في هذه الآية. يقول الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون. بماذا؟ بأكواب. والأكواب هي الآنية التي لا عرى لها ولا خراطيم، ليس لها عروة وليس لها خرطوم يصب من خلاله. وكذلك في الأباريق قال: وأباريق، وهي الآنية التي لها عرى ولها أيضا خراطيم يصب منها. ثم قال عز وجل: وكأس من معين. فبالنسبة للأكواب جاء بها على صيغة الجمع. وتأمل هذا أخي الحبيب حتى تعرف سر هذا الكتاب، فإن الله عز وجل جمع الأكواب فقال: بأكواب، وهي كما بينت لك هي الآنية التي لا عرى لها ولا خراطيم يصب من خلالها. أما الأباريق فجمعها الله عز وجل، وهي التي لها عراء ولها أيضا خراطيم يصب من خلالها. ثم قال الله عز وجل: وكأس من معين. فأفرد الكأس بعد أن جمع الأكواب والأباريق. والكأس هو الإناء الذي فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب فإنه في لغة العرب لا يسمى كأس، ولذا أفرد الكأس هنا بخلاف الأكواب والأباريق، لأن الإناء إذا جعل فيه الشراب الفاخر فالاعتبار أولا للشراب ثم لإنائه، والشراب هنا جنس يفرد ولا يجمع. نعم، الشراب هنا جنس يفرد ولا يجمع، فلا يناسب أن يقال كؤوس، فلو قال كؤوس لكان اعتبر حال الإناء ولم يعتبر حال الشراب، وهذا خلاف الأولى، لأن المقصود الأول من الكؤوس التي فيها الشراب هي ما فيها من ذاك الشراب الطيب، ثم بعد ذلك يكون الإناء. وهذا منتهى البيان مع غاية الفصاحة، كل ذلك بين في كتاب الله جل وعلا. وأيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الآنية أنها من ذهب، فقال الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي أيضا من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهناك نوع آخر من النعيم في تلك الجنة، وهي الأواني ولكنها من فضة، ولذا قال الله عز وجل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب أيضا من فضة كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وهذا من أعجب ما يكون، إذ كيف يكون هذا الكوب من فضة وهو أيضا من قوارير، فهي فضة شفافة تشف عما بداخلها. أخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بإسناد قال السيوطي عنه إنه إسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه موقوفا عليه قال إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب فيجيء إليه الإبريق فيقع في يده فيشرب فيعود إلى مكانه. إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب فيجيء إليه الإبريق بنفسه بمجرد أنه اشتهى فيجيء إليه الإبريق فيقع في يده فلما ينتهي من شرابه يعود هذا الإبريق بنفسه إلى مكانه. أما سماع أهل الجنة في تلك المجالس فاسمع إلى ما قاله ابن القيم في نونيته رحمه الله يقول قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني. واهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأبغان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأبغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. أي هذا وذاك جاء في السنة النبوية لفظان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس منقوفا عليه. أخي الحبيب هذا سمع أهل الجنة. نعم هذا سمع أهل الجنة. فإن أردت أن تسمع لغناء تلك الحور العين على تلك المجالس في تلك الجنان فاحفظ أخي الحبيب سمعك. نعم احفظ أخي الحبيب سمعك من غناء الفاجرات الماجنات الفاسقات في هذه الحياة الدنيا. احفظ سمعك من كل غناء احفظ سمعك من كل وتر وعود وباطل ولغو في هذه الحياة الدنيا. احفظ سمعك لعل الله أن يسمعك ويعوضك غناء تلك الحور في تلك الجنان. نعم لا بد وأن تكون كذلك أخي الحبيب. لا بد وأن تحفظ هذا السمع. لا بد وأن تسمع لقول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو يشمل كل ما لا يرضاه الله عز وجل سواء كان ذلك من الغيبة أو النميمة أو البهتان أو السب أو الشتم أو الطعن أو الغناء الماجن أو الأوتار ونحو ذلك. كل ذلك من اللغو الذي يجب عليك أن تعرض عنه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا لنا أعمال التي تغنينا عن سماع هذه المحرمات التي ستوبق الله علينا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ختاما أخي الحبيب دعني أقف أنا وإياك في نموذج واحد من مجلس من مجالس الجنة. نموذج لمجلس من مجالس الجنة نتصور فيه أنا وإياك ذات النعيم العظيم في تلك الدار العظيمة. يقول الله عز وجل وهو يخبر عن ذاك المجلس على سرر متقابلين. هؤلاء الذين يجلسون على تلك الأرائك على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. فهذا هو المجلس. هناك أهل الجنة قد اجتمعوا في مجلس يقابل بعضهم بعضا لا أحد أبدا مهما كبر المجلس ومهما كثر العدد ولو كانوا مئات الألوف لا أحد منهم أبدا يعطي الثاني ظهره وإنما هو الوجه يقابل الوجه مهما حصل من العدد وكثر الحضور في ذاك المجلس. هم متقابلون على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. إذا تقابلوا بعد ذلك يأتي الخدم فيطوف عليهم يطوف على أهل تلك المجالس بكأس من معين. والكأس المقصود بها هنا هي كأس الخمر فتشرب هذا الخمر. التي أخذت من عين معين صافية لا كدر فيها، وهذه الخمرة هي أيضا بيضاء لذة للشاربين، كل من شرب منها فإنه يلتذ بشرابه لها. ثم أيضا قال الله عز وجل: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقد مر الحديث عن ذلك. ثم قال: وعندهم قاصرات الطرف عين، فأنت في المجلس مع قاصرات الطرف عين، وهن الحور العين اللاتي كأنهن بيض مكنون مثل البيض في لونها وفي نعومتها وفي ملمسها وفي رقتها، ومكنون محفوظة من أن يمسها أي أحد كائنا من كان غير الذي خلقها الله عز وجله. ثم قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بعد هذا، بعد أن شربوا الخمر وعانقوا الحور العين وجلسوا يتحدثون في ذلك المجلس العظيم، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فماذا تحدثوا به وماذا قالوا في ذلك المجلس العظيم؟ قالوا، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، أي كان لي صاحب في هذه الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا الفانية كان لي صاحب يقول: أإنك لمن المصدقين، أأنت مصدق بكامل ما أخبر الله عز وجل عنه وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتصدق بالدار الآخرة؟ أتصدق بهذا العذاب الذي يوعد به من عصى، بهذا النعيم الذي يوعد به من أطاع؟ أتصدق بذلك؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، محاسبون على كل صغيرة وكبيرة؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ وانظر إلى هذا المجلس، تقابلوا ثم شربوا الخمرة ثم عانقوا النساء ثم بدأوا في الحديث عن ما مضى لهم في الحياة الدنيا، عما فعلوه في تلك الدار الفانية. فقال قائل منهم يحكي أنه كان له قرين، فلما حكوا هذا الحديث جاء الله عز وجل فأخبرهم بخبر من أعجب ما يكون، وأشار عليهم بشيء فيه سعادة لهم لم يكونوا يتصورونها، إذ قال الله عز وجل لهم: قال هل أنتم مطلعون؟ والقائل هنا إما هو الله جل وعلا، أم هو ملك من الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أولئك الجالسين. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هذا نعيم من نعيم تلك المجالس. فيه ماذا؟ هذا النعيم فيه أنه إذا كان هناك في الدنيا من ظلمك من أجل دينك، من اعتدى عليك من أجل طاعتك لربك، من استهزأ بك، من سجنك، من ضربك ظلما وعدوانا، إذا كان هذا موجود في الدنيا، هناك من اعتدى عليك، هناك من ظلمك، هناك من حبسك، هناك من أخذ مالك، هناك من اعتدى بأي أنواع من أنواع الاعتداء، فإن الله عز وجل يقول: قال هل أنتم مطلعون؟ هل تريدون الاطلاع على أمر يسمم حديثكم هذا؟ فاطلع، أي هذا الذي تحدث مع أصحابه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فتحت له قوة في الجدار الذي بين الجنة والنار وهو سور الأعراف، ففي هذا الجدار فتحات شبابيك وهي التي تسمى قوات، ينظر منها أهل الجنة إلى أهل النار إن أرادوا ذلك، إن أراد أن يشفي هذا المؤمن في جنات عدن ما في قلبه على ذاك الكافر الظالم الذي اعتدى عليه في الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل يتمم عليه نعمته فيفتح له فتحة يرى وهو في مجلسه على تلك الأرائك، يرى ذلك الظالم، ذلك الكافر، وهو معذب في تلك النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله يحلف بالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أسأل الله لي ولكم أن نكون ممن شملهم الله عز وجل بنعمته سبحانه وتعالى. ومصداق ذلك أيضا ما أخبر الله عز وجل به في سورة المطففين حين قوله جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. متى يضحكون وكيف يكون حالهم وهم يضحكون على الكفار؟ قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى تعذيب الله للكفار وهم على تلك الأرائك. نعم، هذا نموذج لمجلس من مجالس الجنة. والحديث عن مجالس الجنة يطول جدا أخي الحبيب. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. إي والله لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. كم فيها من أنواع السعادة، كم فيها من أنواع الراحة، كم فيها من أنواع الفخور والسرور. أسأل الله لي ولكم من فضله. ختاما أسأل الله أن يحبب لي ولكم مجالس الذكر في الدنيا، فإنها الثمن المقدم لهذه المجالس العظيمة في الآخرة. إي والله أخي الحبيب، إن هذه المجالس وهي مجالس الذكر في الدنيا هي الثمن المقدم لتلك المجالس العظيمة في الآخرة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت المنان ذو الجلال والإكرام. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي قلوبنا نورا، واجعل لنا نورا ينور السماوات والأرض. اللهم اصرف عنا شر فسقة الجن والإنس يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.